أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في المطهر العاشر اللي هو زوال عين النجاسة، ووصل بنا الكلام فعلا إلى المسألة 174. قال السيد حفظه الله: مطبق الشفتين من الباطن وكذلك مطبق الجفنين. الآن في هذه المسألة يبين ويوضح المصداق ماذا للباطن للبواطن غير المحض. يقول كما تقدم أن الباطن المحض له حكم والبواطن غير المحض لها حكم. الآن يريد أن يبين، يقول أن مطبق الشفتين، أن هذا المطبق مكان انطباق الشفتين صح التعبير، أنه من البواطن غير المحض فيأخذ أحكام البواطن غير المحض كما تقدم كباطن الأنف والإذن والعين. تقدم أنه إذا أصاب هذا الباطن غير المحض النجاسة، نجاسة خارجية، حصل تطهيره بزوال عين النجاسة. لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى صب الماء. فمطبق الشفتين وكذلك مطبق الجفنين هذان من موارد ومن مصاديق ماذا؟ البواطن غير المحضة. فبالتالي أحكام البواطن غير المحضة تأتي على هذين الموردين. جيد. أما بالنسبة إلى مسألة 175 مسألته، قال السيد: الملاقي للنجس. الآن يتكلم في هذه المسألة عن سراية النجاسة بعد أن بين البواطن المحضة وبين البواطن غير المحضة. الآن يتكلم عن سراية النجاسة بلحاظ هذه البواطن، هل أن هنالك سراية للنجاسة أو لا؟ قال: الملاقي للنجس في البواطن المحضة. البواطن المحضة اللي هو كما ذكرنا سابقا اللي هو داخل جسم الإنسان في أحشائه، هذا الدم اللي موجود في داخله في بطن الإنسان في أحشاء الإنسان. الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان، أي بواطن الحيوان، لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به. أنه هذا بمعنى أن الملاقات حصلت ماذا؟ حصلت في الباطن، فإذا خرج ذلك الملاقي للباطن المحض حال كونه غير ملوث بالنجاسة، فحينئذ ماذا؟ يحكم ماذا؟ لا يحكم بنجاسته، بمعنى أنه يحكم بأنه طاهر. شنو المثال؟ قال: النواة التي تخرج مع خروج الإنسان، بالتالي هي ملاقية لمن؟ ملاقية للنجاسة اللي موجودة بالتالي داخل الباطن، فإذا خرجت وهي غير ملوثة. أما إذا خرجت هي ملوثة فإنه يحكم بنجاستها. الكلام أنها لو خرجت غير ملوثة فإنه محكومة بماذا؟ محكومة بالطهارة، هي غير نجسة. وكذلك بالنسبة إلى الدود الذي يخرج ماذا؟ الذي يخرج مع خروج الإنسان، خروج اللي هو الغائط. بالتالي إذا كان هنالك أنه هذا غير ملوث فإنه يحكم ماذا؟ بعدم النجاسة، بمعنى يحكم بماذا؟ بطهارته. أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان، الإنسان بالتالي يحتقن بهذا الماء لأجل العلاج، ويخرج هذا الماء دخل للباطن وخرج، وبالتالي إن لم يكن ملوثا أيضا يحكم بماذا؟ يحكم بطهارته. أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان، كل ذلك اللي هو النواة والدودة وما بالتالي الدود وماء الاحتقان إلى غيره، هذا كله ماذا؟ لا يحكم بماذا؟ نجاسته، إنما يحكم بأنه طاهر ما دام أنه خرج وهو غير ملوث إذا لم يكن ملوثا بالنجس. ومن هذا القبيل بمعنى أنه لا يحكم بالنجاسة الإبرة المستعملة في التزريق. إذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم. هذه الأبرة التي بالتالي تستعمل لأجل العلاج، لأجل بالتالي التزريق، بالتالي هي رح ماذا؟ رح تلاقي الباطن المحض، فإذا خرجت ولا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها نجاسة، غير متلوثة بالنجاسة، أيضا نحكم بطهارة هذه الأبرة. ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان وهي ماذا؟ غير ملوثة بالدم. وأما الملاقي للنجس في الباطن، في باطن الفم، الآن الكلام وين تقدم؟ في البواطن، الملاقي للبواطن المحضة. الآن ينتقل إلى أي شيء؟ الملاقي للبواطن غير المحضة. إذن يلتفت الأحب بالتقرير، يلتفتون على أنه أن هذه المسألة تتعرض إلى ماذا؟ تتعرض لأمرين بلحاظ الملاقي، أن الملاقي إما أن يكون ملاقيا للبواطن المحضة فبين حكمه، وإما أن يكون ملاقيا إلمن للبواطن غير المحضة. أما الملاقي لم يعبر بالتعبير الصريح أنه ملاقي للبواطن غير المحضة، لكن ذكر له المثال، ومن خلال هذا المثال يعلم أن الملاقي للباطن غير المحض. قال: وأما الملاقي للنجس في الفم، يعني في البواطن غير المحضة ونحوه من البواطن غير المحضة، فلا بد من تطهيره فيما إذا كان الملاقي والملاقى خارجين. الملاقات حصلت في الباطن غير المحض، لكن الملاقي والملاقى خارجين عن هذا الباطن غير المحض. شنو مثاله؟ يقول كالأسنان الاصطناعية إذا لاقت الطعام المتنجس. الأسنان الاصطناعية هي في الواقع ماذا؟ هي في الواقع هي خارجة عن ماذا؟ عن الباطن غير المحض، بخلاف الأسنان الطبيعية. الاصطناعية هي بالتالي أنها أدخلت إلى الباطن غير المحض، وليس هي من موجودة بطبيعتها في الباطن غير المحض. قال كالأسنان الاصطناعية إذا لاقت الطعام المتنجس، الطعام المتنجس أيضا خارج عن الباطن غير المحض. فإذا الملاقي والملاقى وإن حصل في الباطن غير المحض، لكن الملاقي والملاقى خارجين. فإذا كان خارجين قال أنه فلا بد من تطهيره، إذا حصل التنجس لا بد من تطهيره. هاي الأسنان الاصطناعية التي تتنجس بماذا؟ بالطعام المتنجس، لا بد من حصول التطهير، لا يكفي زوال النجاسة، لا بد من تطهيره فيما إذا كان الملاقي والملاقى خارجين. ومنه يعلم على أنه لو كان الملاقي داخلي كالأسنان الطبيعية والملاقى خارجي، بالتالي أنه شنو اللي هو الطعام النجس، فحينئذ ماذا؟ إذا حصل التنجس حينئذ يحصل التطهير بالزوال، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. جيد، هذا ما يتعلق بالمسألة اللي هي 175، وبالتالي يتم المطهر العاشر، وننتقل إلى ماذا؟ إلى المطهر الحادي عشر. قال السيد حفظه الله: الحادي عشر من المطهرات، شنو هذا المطهر؟ استبراء الحيوان. هذا استبراء الحيوان اللي هو بالتالي راح يبين شنو المراد من عنده من الاستبراء، زين، اللي هو بالتالي أنه مدة من الزمن يمتنع الحيوان عن ماذا؟ يمتنع عن أكل النجاسة لمدة، هذا يعد ماذا؟ من المطهرات، وبالتالي يطهر الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان، وبالتالي يكون مطهرا له، هذا من المطهرات. قال: استبراء الحيوان من المطهرات، هو استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا. ما يؤكل لحمه، كلامنا مو في غير ما لا يؤكل من السباع وغيرها، لا ما يؤكل لحمه كالدجاج كالبقر كالغنم كالبعير إلى آخره، هذا مما يؤكل لحمه، هذا إذا صار جلالا. كيف يكون جلالا؟ قال: أي تعود ذلك الحيوان أكل عذرة الإنسان، اعتاد على ماذا؟ أكل عذرة الإنسان. وهذا الاعتياد لا يتحقق بالمرة ولا بالمرتين ولا بالثلاثة، وإنما تحصل كثرة الأكل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى عذرة الإنسان. والضابط والمدار في ذلك هو الصدق العرفي. العرف يقول أن هذا الحيوان اعتاد على أكل العذرة، فحينئذ يصدق عليه أنه ماذا؟ حيوان جلال. فالمدار على الصدق العرفي، وواضح أن العرف لا يقول أن هذا بالتالي حيوان جلال وقد اعتاد بالمرة أو المرتين. قال أنه شنو حكمه هذا الحيوان الجلال؟ يحرم أكل لحمه وبعد ولبنه. مين؟ فينجس، يعني إذا حرم لحمه حينئذ ماذا؟ فينجس بوله، هاي بعد متفرع على حرمة الأكل، فينجس بوله ومدفوعه اللي هو غائطه، وكذا عرقه أيضا يكون نجسا. هاي كلها آثار وأحكام مترتبة على ماذا؟ على اعتياد الحيوان على أكل عذرة الإنسان. قال ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء إن حصل الاستبراء، والاستبراء كما ذكرنا أنه هو من المطهرات. ويحكم بطهارة الجميع اللي هو اللحم واللبن، وكذلك بالتالي أن بول لا يكون نجسا ومدفوعه وعرقه، يحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء إذا حصل الاستبراء. فالاستبراء من المطهرات. كيف أنه يحصل الاستبراء؟ ما هو الاستبراء؟ وقال وهو بيان للاستبراء، وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. هذا الجلل بالتالي اللي هو الاعتياد، هذا بالتالي يكون يرتفع عنه هذا العنوان. متى يرتفع عنه هذا العنوان؟ الجواب يرتفع عنه عنوان الجلال فيما لو امتنع مدة عن ماذا؟ عن أكل العذرة. والمدار في ذلك كما ذكرنا هو العرف. العرف يقولون الآن ارتفع عنه عنوان الجلل، وقد يقول العرف لا، ما زال عنوان الجلل ماذا؟ ثابتا، أنه حيوان جلال. هذا بالتالي الجلال لا بد أن يرتفع عنه حتى نقول أنه حصل الاستبراء، ينقطع عن ماذا؟ عن أكل هذا عذرة الإنسان مدة معينة. هسه المدة الآن السيد يبين أنه بالتالي أنه ورد في الروايات، وبالتالي قال أنه لا، لأجل تحقق الاستبراء لا بد أن تراعى هذه المدة، لكن بالشكل العام المدة تابعة إلى الصدق العرفي، بحيث العرف يحكم على أنه بالتالي هذا الحيوان أنه ارتفع عنه عنوان الجلل لانقطاعه عن أكل العذرة. قال والأحوط الأولى استحبابا، هذا الاحتياط بالتالي هو احتياط استحباب. والأحوط الأولى مع ذلك، مع ثبوت الاستبراء، مع انقطاع الحيوان عن أكل العذرة مدة، مع ذلك أنه يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها. في بعض الأخبار، بعض الروايات ذكرت على أنه بالتالي إذا انقطع مثلا على سبيل المثال الدجاج الذي صدق عليه عنوان الجلل 3 أيام، حينئذ يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه الاستبراء، أنه امتنع عن أكل العذرة بهذه المدة، هذا ماذا؟ يرتفع عنه عنوان الجلل. وللبطة 5، وللغنم 10، وللبقر 20، وللبعير 40 يوما. لكن يبقى المدار أحبتي، يبقى المدار على ارتفاع عنوان الجلل هو الصدق العرفي. جيد. أما المطهر الثاني عشر من المطهرات اللي هو المطهر الأخير، خروج الدم عند تذكية الحيوان، هذا يعد ماذا؟ مطهرا للدم المتخلف، للدم الباقي في الذبيحة. هذه الذبيحة عندما تذبح، البقرة عندما تذبح كما تعلمون أن الدم نجس، فمجرد أنه عند الذبح فيخرج الدم، هذا الدم الذي يخرج عند الذباحة يكون مطهرا للدم الذي يكون ماذا؟ داخل الذبيحة. هذا يعد من المطهرات، خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك بخروج الدم عند التذكية يحكم بطهارة ما يتخلف منه في الجوف، يحكم بطهارة ما يتخلف ما يبقى منه من الدم في جوفه في جوف الحيوان. وبالتالي احنا نتعامل على انه هذا الدم اللي موجود هذا القصاب عندما يأتي بالتالي الى الذبيحة ويقصب الذبيحة ويقطع الذبيحة، بالتالي اكو دم، هذا الدم يتعامل على انه ماذا؟ على انه طاهر. شنو اللي سبب في حصول الطهارة؟ هو خروج ذلك الدم عند التذكية كان سببا في طهارة الدم المتخلف الموجود في الذبيحة. لكن السيد بالتالي حفظه الله يقول: والأحوط لزوما اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر في صفحة 69، فلو لم يكن مأكول اللحم كالسباع فإنه بخروج الدم عند تذكيته لا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى طهارة الدم المتبقي. إذن الكلام ماذا؟ مو أنه على إطلاقه، وإنما السيد احتياطا لزوميا يقول أن هذا الأثر يترتب بمعنى أنه يكون من المطهرات فيما لو كان الحيوان بالتالي هو محلل الأكل، أما لو لم يكن كذلك كالسباع فإن خروج الدم لا يطهر ماذا؟ الدم المتبقي. هذا تمام الكلام في المطهرات. الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى أحكام الصلاة. قال: الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر عجل الله فرجه الشريف خمسة أنواع: الصلاة اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي، الثاني ثانيا صلاة الآيات، ثالثا صلاة الطواف. صلاة الآيات تأتي واضح أنه عند حدوث ماذا؟ عند حدوث الكسوف أو الخسوف كما سيأتي. وصلاة الطواف الواجبة في الحج أنه من جملة مناسك الحج أنه بعد الطواف هنالك صلاة ركعتين، وبالتالي أنه لو لم يؤتى بهاتين الركعتين لما صح الحج. والرابع الصلاة الواجبة بالإجارة، هي غير واجبة لكنه وجبت بالعارض اللي هو مثلا أجارة صير واجبة، شخص يقول له لأنه بالتالي أنه أنت صوم عن فلان الميت وبالتالي يعطى لأجل هذه الصلاة ماذا؟ مبلغ، فتكون واجبة عليه. أو الصلاة التي وجبت بالنذر لله علي أن أصلي مثلا يوما، نذر عنده، نذر في ذلك. أو العهد أو ماذا؟ أو اليمين لله علي على سبيل المثال أن أصلي يوما، أو والله تالله بالله أن أصلي يوما، ونحو ذلك. نحو ذلك كالجعالة، أنه بالتالي يقول أنه اللي مثلا على سبيل المثال أنه جعلت الصلاة مثلا أنه على نحو اللزوم، من يفعل هذا الفعل على نحو الجعالة جعل ذلك على نفسه، اللي يسوي لي هذا الشيء أنا بالتالي سوف أصلي مثلا يوما أو إلى آخره. خامسا الصلاة على الميت، وتضاف إلى هذه الصلاة الفائتة يعني إلى هذه الخمسة أيضا تكون واجبة على الولد الأكبر، فإن الأحوط وجوبا أنه إذا فاتت الصلاة عن الوالد يجب على الولد الأكبر الصلاة عن والده الميت، فإن الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر، على تفصيل يأتي إن شاء الله. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى صلاة الجمعة. قال: صلاة الجمعة وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى منهما. الآن قاعد يبين أنه الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بالتالي الآن أكو عندنا صلاة بهذا العنوان اللي هي صلاة الجمعة. شنو طبيعة صلاة الجمعة؟ قال: هي صلاة بالتالي ركعتان، هاتان الركعتان مع أن هاتين الركعتين مسبوقتين بخطبتين. شنو طبيعة؟ وبالتالي أن هذه الصلاة تحل محل صلاة الظهر، وهي ركعتان كصلاة الصبح، وتجب على الإمام أن يأتي بخطبتين وتجب، وإلا من دون الخطبتين حينئذ لا يصدق عليه أنها صلاة جمعة، وتجب قبل هذه الصلاة صلاة الركعتين خطبتان، وبالتالي هاتان الخطبتان هما عباديتان، يعني لا بد من قصد القرب فيهما، يلقيهما الإمام. إذن صلاة الجمعة في واقعها هي خطبتان ثم ركعتان، خطبتان ثم ركعتان. ففي الأولى منها من يعني الآن يتكلم عن الخطبة، الخطبة الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله، ويقرأ في الختام سورة قصيرة من الكتاب العزيز، ثم يجلس قليلا، مو فترة طويلة، لا فترة قليلة، خلي يصير مثلا دقيقتين أو دقيقة. وفي الخطبة الثانية يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أئمة المسلمين. هاي بالتالي هي الخطبة الثانية. والأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. المتعارف بشكل عام أن الخطبة الأولى تكون عبادية، الخطبة الثانية تكون مثلا سياسية، هذا عرف موجود لا بأس به، لكن واقع الخطبة القدر اللي بالتالي يحقق صدق الخطبة الشرعية هو ما ذكر هنا. الخطبة الأولى يقوم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويوصي بتقوى الله، وبالتالي يختمها بماذا؟ بسورة من السور القصار، مو سور الطوال. وفي الثانية أيضا بالتالي يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد وعلى أمة المسلمين. هسه بالتالي الخطيب يريد يذكر بعض الأمور اللي تهم البلد تهم المجتمع، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. مسألة 176 هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.